نرجو تحديد هل ختان الإناء الأنثى سنة أم بدعة، ونرجو إلقاء الضوء على هذا الموضوع. ختان الإناث سنة، بل ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه واجب، وهذا ما رجحه فضيلة الإمام الراحل إمام الجامع إمام الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه في رسالة وزعت كهدية مجانية مع عدد مجلة الأزهر في الوقت الذي عقد فيه المؤتمر العالمي للمرأة، المؤتمر أول مؤتمر عقد هنا، وكان تحت إشراف الأمم المتحدة، كان تحت إشراف الدكتور بطرس غالي. وهذا المؤتمر دعا إلى هجر هذه السنة، وفي أعقاب المؤتمر صدرت علينا محطة السي ان ان قضية وهمية، وهي أن فتاة أجرى لها الطبيب اختاروا في هذه القضية أن يكون مجري عملية الختان طبيبا، لبيان أنها عملية خطرة وإن أجراها طبيب متخصص، فنزفت وماتت، نزفت وماتت. وشعبنا كعادته يتأثر بوسائل الإعلام، ثم جاء الشيخ الضال المضل ليبين، وكلكم تعرفونه الذي أباح الربا وأباح الكثير من المنكرات، جاء ليبين للناس أن هذه عادة من عادات العرب وليست سنة، ولا أثر لها في أحد في الصحيحين ولا في أحدهما، وذهب إلى أنها بدعة. طبعا كان الذي ينبغي أن نلاحظه أن الأمريكان يعني لا يهتمون كثيرا بقضايا المرأة المسلمة ولا بصحة المرأة المسلمة، بل أبيدت المرأة المسلمة في أماكن شتى من بقاع الأرض، وهتك عرضها على أيدي الكافرين، بل مكنوا الكلاب كلب الحيوان من أن يضافع المرأة المسلمة في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا. والمرأة المسلمة تتعرض للاغتصاب من الكافرين في كل مكان بدون أي إنكار من النظام العالمي، وإنما يتدخل النظام العالمي في مثل هذه المآسي التي تقع للمسلمين في أحد احتمالين: بعد أن يتم الإجهاض على المسلمين بالفعل، سيتدخل النظام العالمي لمصلحة ما أو لإظهار أنه يحمي الضعفاء حتى ولو كانوا مسلمين، أو حين تنقلب الكفة في صالح المسلمين، حين تنقلب الكفة في صالح المسلمين كما حدث في البوسنة والهرسك، حين قدم إليهم أسامة بن لادن والمجاهدون العرب، وخاف الأوروبيون من أن يحدث في البوسنة والهرسك مثل ما حدث في أفغانستان، هنا تدخل النظام العالمي الجديد. ثم لنا أن نقول هذا أمر شرعي، إنما يعرف من النصوص الشرعية، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم حديث يكذب هذا الأفاك، في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية لأحمد والترمذي: وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا حديث في صحيح الإمام مسلم يدل على أن هناك ختانا للرجل وختانا للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجاوز الختان الختان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا يدل على وجود ختان للرجل وختان للمرأة. هذا قول الإمام أحمد، يعني دي طريقة الإمام أحمد رحمه الله في الاستدلال. قال الحديث يبين أن المرأة تختتن وأن الرجل يختتن. طيب قد يكون قائل هذا يدل على الإباحة، سنقبل قوله هذا من باب التنزل، سلمنا أنه يدل على الإباحة، لماذا تحرمون شيئا أباحه الله عز وجل؟ لكن هل يدل على الإباحة فقط؟ أبدا. انظر إلى طريقة أهل العلم، لا إلى طريقة هذا الضال الرقيع الذي يتلاعب بحدود الله عز وجل. قال أهل العلم علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وأن هذا الحديث يدل على أنه لا يحل لرجل مثلا أو لامرأة، لا يحل لإنسان أن يأخذ شيئا من بدنه يترتب عليه إيلام وخروج دم وما إلى ذلك. يعني مثلا هل تتصور أنه يجوز لك أن تقطع إصبعا من أصابعك؟ واحد يقول له والله أنا عايز أعمل شيء كده أطير الصباع ده وأخليهم أربعة فقط، هل هذا جائز؟ هذا محرم. ما هو الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. يبقى لما يبقى شيء أصله التحريم، وهو أنه لا يحل للمكلف أن يأخذ شيئا من بدنه يترتب على ذلك إيلام وخروج دم، ثم يبيح الشرع أو يأذن الشرع في عملية الختان، فهذا لا يكون إلا لأن جانب الفعل أرجح من جانب الترك، لأن هذا شيء أذن الشرع فيه مع أن أصله التحريم، مع أن أصله التحريم، فإذا أذن فيه الشرع فهذا دليل على أن جانب الفعل أرجح من جانب الترك، وإذا كان جانب الفعل أرجح من جانب الترك فإما أن يكون الفعل واجبا أو مستحبا، إما أن يكون واجبا أو مستحبا. أما الاستحباب فقال به طوائف من أهل العلم، وكذلك الوجوب قال فيه طوائف من أهل العلم، فما معنى أن يجرم مثل هذا الفعل؟ في الحقيقة هي جزئيات، هذه الجزئيات تشعر من أعطاه الله عز وجل بصيرة في دينه أن هذه الأمة يراد لها أن تفقد عفافها وأن تمزق أخلاقها. دي جزئيات موجودة في كل شيء. شوف مثلا في الخمسينات الكراسة المدرسية كانت عليها تعليمات من الخلف، هذه التعليمات منها أشياء جوانب دينية، ومنها جوانب تتعلق بالأخلاق، ومنها جوانب تتعلق بالنظافة. انظر إلى الكراسة الآن أو الكشكول، تجد عليه امرأة عارية، ما معنى أن تضع صورة امرأة عارية على كشكول لطالب في المدرسة؟ إيه معنى هذا؟ ما معنى أن تكون الملصقات الإعلانات عن الأفلام لابد أن ترى فيها امرأة ترتدي الملابس الداخلية أو تظهر شيئا من إيه؟ من عورتها. هل هذا مأذون فيه شرعا؟ لنسأل شيخ الأزهر عن هذا الأمر، هل يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من عورتها، كأن تظهر ذراعيها أو صدرها أو فخذها أو شعرها أو رأسها أو نحرها أمام الأجانب، هل هذا جائز؟ سلوك. كل هذه جزئيات يراد بها في النهاية إحداث تهتك أخلاقي، وهذا التهتك الأخلاقي نراه بأعيننا الآن في فترة وجيزة جدا، حدث نوع من التهتك الأخلاقي شديد جدا. الأصل الآن أن يضع الرجل يده على كتف المرأة وهو يسير في الطريق، امشي على كوبري الجامعة في الساعة السادسة مساء، ستجد عند كل كوبري الجامعة أو كوبري أكتوبر عند كل عمود نور واحد واقف، إما أنه يقبل الفتاة التي معه أو يتهيأ لذلك. أشياء غريبة ومناظر عجيبة جدا حدثت في فترة وجيزة جدا، والله عز وجل هو الذي قال وهو يخبرنا عن هؤلاء ويمكرون وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال. فمعلوم أن ترك المرأة بغير ختان يجعل شهوتها مفرطة، عندها الشهوة تكون عالية، وهذا طبعا علو الشهوة عند المرأة مع وجود أزمة في المساكن وعزوف من الشباب عن النكاح، لك أن تتصور ولا يوجد دين عند الناس عموما يمنع أو يوقف الإنسان عند حدود الله عز وجل، لك أن تتصور ما يحدث. طبعا بدأت مسألة الزواج العرفي، الزواج العرفي هو مخالف للشرع وللعرف، مخالف للشرع وللعرف، لأن الزواج العرفي الذي نعرفه جميعا هو زواج شرعي غير مسجل عند المأذون. لكن الزواج العرفي الآن إن الولد يقول لهذه البنت وهبتك نفسي، وهي تقول أنا وهبتك نفسي أو زوجتك نفسي بغير شهود ولا نية جادة صادقة في النكاح، سيبك من النية، لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ولا يوجد الولي الذي يعد شرطا في صحة النكاح، ولا تترتب على هذه النكاح أي مسؤوليات تتعلق بالأمور الدنيوية أو بالأمور الأخروية. فهذا النكاح الذي يسمونه الآن بالنكاح العرفي وهو يخالف الشرع والعرف ما هو إلا وسيلة لتدريب المرأة على أن تلقي بنفسها في أحضان الرجال حتى تصير كالمرأة الأوروبية. فمسألة إن الختان بدعة هذا قول مبتدع من صاحبه، فالعلماء القلة منهم قالوا بالجواز والأكثرون على أنه إما أن يكون مستحبا أو واجبا. وأنا عن نفسي بفضل الله عز وجل اتبعت هذه السنة في بناتي. الموضوع ختان البنات، في بنتان لم يتم لهما الختان، الأولى في 12 من عمرها والثانية في 15، ولا أدري ماذا أفعل وأنا في حيرة شديدة وصراع، أفعل أم لا أفعل، أرجو الإفادة، لعلك سمعت الجواب، لعلك سمعت الجواب. أنا صغرى بناتي ختمتها هذا العام وهي في 11 من عمرها، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أبدا أن نتشكك في سنته عليه الصلاة والسلام. حتى لو قلنا إن ختان الإناث مستحب، لماذا لا نفعل المستحب؟ وهل يستحب لنا الشرع أمرا فيه مضرة لنا؟ هيهات هيهات. لنقف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام موقف أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. فهذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتقول على ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. سارعي سارعي إلى الإتيان بهذه السنة، وتذكر أن النساء كنا يختن في الماضي، وما سمعنا أن واحدة أن فتاة ماتت بنزيف، بل كان الحلاق هو الذي يجري عملية الختان، الحلاق أو امرأة محترفة في الريف، وما أدى هذا إلى نزيف ولا موت وما إلى ذلك. لكن علينا أن نتبع السنة في عملية الختان. ما هي السنة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله تعالى عنها، والحديث عند ابن ماجة وغيره وإسناده حسن: أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. معلوم أن عملية الختان تتناول الزائدة الجلدية التي تتدلى من أعلى في قبل المرأة. هذه السائلة إن أزيلت بكمالها أو أزيل قدر كبير منها فإن هذا يصيب المرأة بالبرود، فلا تستمتع ولا تمتع زوجها، لأن الزوج يأتي بشهوته وهي لازالت باردة. ولو تركت بأكملها لجعلت شهوة المرأة مفرطة، وهذه الشهوة الزائدة تصيب المرأة بانتقاع في وجهها، اصفرار باصفرار، لأنها لا تتمكن من إشباع شهوتها. فلذلك يقول عليه السلام: أشمي، يعني خذي قدرا ضئيلا يعدل شهوة المرأة ولا يصيبها بالبلوغ، فإنه أرضى، فإنه أنظر للوجه، لأنه لن يكون مصفرا للشهوة الغالبة، وأحظى للزوج.